الحمد لله على مائدة كرمه التي بسطت ومواهب إفضاله التي منحت وعلى ما جعلنا خير أمة للناس أخرجت. اللهم لك الحمد يا من توليت البيان وأرسلت إلينا أعظم إنسان بأفصح لسان، لك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما جدت به وتجود في الغيب والشهود يا بر يا معبود. فصل اللهم وسلم على من شرفت قلوبنا بواسطته بحلول نور التنزيل فيها، وشرفت ألسنتنا بسر ما اجتبيت من لسانه فيسرت القرآن بها أن تتلو ألسنتنا كلام كتابك الذي جعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته. صل عليه وعلى آله أهل سر القرآن، وعلى صحابته أهل حسن العمل بما في القرآن، وعلى من تبعهم بإحسان ممن اتصل بهذا القرآن، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا رحمن. وبعد، فقد مررنا على قوله تبارك وتعالى متأملين للمعاني: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. خطاب منه لمن آمن به أن يعظم الشعائر، سواء كانت على الخصوص مناسك الحج أو الهدي الذي يشعر فيجعل فيه العلم على أنه مهدى لبيت الله، أو عموم الشعائر. الشعائر على العموم من معالم دينه تبارك وتعالى وإحلال ما أحل وتحريم ما حرم. لا تحلوا شعائر الله. أعرفوا القيمة والقدر لما شرعنا لكم ولما دعوناكم إليه ودللناكم عليه. لا تتساهلوا بشيء من شعائر ديننا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وخصص من هذه الشعائر ما نص عليه اعتناء بشانه، قال: ولا الشهر الحرام، أي ولا تحل الشهر الحرام ببدء بالقتال فيه أو بالنسيئة التي كان يعملها أهل الجاهلية. الشهر الحرام إما رجب على وجه الخصوص أو هو جنس الشهر الحرام، فهي الأربعة الأشهر الحرم المذكورات في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال عنها صلى الله عليه وسلم مبينا: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، عظموا الأشهر الحرم. فمن كان ينادي أن مثل الشهر الحرام كمثل غيره من الأشهر، قيل له: اتق الله ولا تحل الشهر الحرام، لا تحل الشهر الحرام، فإن الله أمرنا أن نحفظ له حرمته، أمرنا أن نعرف له ميزته وخصوصيته وقدره على غيره من الأشهر. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، فعظموه كما عظمه الله تبارك وتعالى، واعلموا له الفضل والمنزلة. ولا الهدي، لا تحلوا الهدي. ما يهدى إلى الحرم تعظيما لأجل الحرم، كما أن الهدي يتناول مسلكه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومساره. ولا الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد من جملة الهدي، وهي ما جعل عليه القلادة فتقلد أعناق الإبل بنعل أو ورقة شجرة أو غصن شجرة لتكون علامة أنها مهداة إلى الحرام. ولا الهدي ولا القلائد. ومن الشعائر البدنة التي تهدى للحرم، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فانظر أمرنا بتعظيم المكان والزمان المعظم، الشهر الحرام والهدي والقلائد وآمن البيت الحرام. وإذا كان نهى أن نحل القلائد فحرم علينا استعمال القلائد وهما يقلد به الأنعام المهداة إلى الحرم تعظيما لبيت الله، فكيف بنفس الأنعام القلائد التي عليها لا تحلوها؟ فحرم أن تمتد أيدينا إلى الاستخفاف بهذه القلائد، فكيف نمس النعم المقلدة؟ حتى نفس القلائد نهى أن نمسها، قال ولا القلائد. وإن كان يصف أن يكون المراد أيضا النعم المقلدة، الأنعام المقلدة، ولكن قال أهل التفسير وإذا نهى عن نفس القلادة فموضعها وهو النعم من باب أولى أعظم أن يمس أو أن تنتهك حرمته. كما قال ولا يبدين زينتهن، فمكان الزينة من باب أولى، لا يظهرن فلا يظهرن الزينة فمكان الزينة من البدن من باب أولى. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. إذا قصدوا بيتي فاعرفوا قدر هذه النية، ولو كانوا على خطأ في مسلكهم من حيث تكذيبهم، من حيث تكذيبهم بالنبي وردهم لآياته، فما داموا قاصدين البيت فلأجلي عظموا بيتي وعظموا من قصد بيتي. ولا آمين البيت الحرام. وقد مرت معنا قصة الحطيم، يقال له ويقال له الحطم، جاء من نحو اليمامة إلى المدينة المنورة فدخل على سيدنا رسول الله، وكان ترك خيله خارج المدينة، وكان النبي قد ذكر قال يأتيكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان. دخل فقال إلى ما تدعو يا محمد؟ إيش تدعو؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال حسن ما تدعو إليه، لكن ورائي أمراء لا أعمل شيء ولا تقدم متأخر إلا بأمرهم، فإني ذاهب إليهم فأعرض عليهم فلعلهم أن يسلموا وآتي بهم. ظاهر الكلام طيب. فخرج، لما خرج صلى الله عليه وسلم دخل بوجه كافر، وخرج بقفاء في رواية بعقيب غاجر، وليس الرجل بمسلم، لما الرجل بمسلم. فلما خرج إلى سرح المدينة وما حواليها من الإبل التي ترعى فاستاقى، وقد يترنم بشعر ويشرد حتى جاء الخبر، فخرج الصحابة نحو يشتدون فما قدروا أن يصلوا إليه فتأثروا منه. فلما كان العام المقبل جاب هذه اللي استاقها من نعمهم وقلدها وذهب بها يريد بها الحرم، يذهب بها إلى مكة، هذا التي غارها عليهم مثلا، وخرج مع جماعة من الحجاج من قومه من اليمامة يريدون الحرم، فسمعوا بهم الصحابة فقال يا رسول الله الحطيم اللي يصلح المصيبة السابقة وخرج هدينا إبلنا وهو الآن ذاهب بها، قال قد قلدها، قد قلدها ويعطيها الحرم. قالوا إنما هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية ونعمل. قال لا، أنزل الله الآية: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القدم. واحد ظلمكم واخذ عليكم وجابها الآن للحرم، فاحترموا الموقف وخلاص، وقفوا محلكم، احتسبوها في سبيلي. لا يحملكم محبتكم للمال أن تتعدوا الحدود، أي كونوا في أحوالكم لي لا لأنفسكم، فإني خصصتكم بنبي يربيكم ويصفيكم لتتصفوا فأصطفيكم أنا. فلا تكونوا غضبا لأنفسكم في حال، لا لأهل ولا لمال، ولكن لي وبي يكون انطلاقكم بك. يقول صلى الله عليه وسلم في كل يوم لما يصلي الضحى: بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل وبك أخاسم. ما أخاسم إلا بك من أجلك، ما أخاسم لأجل شيء من هواي ولا من مرادي ولا من نفسي. وإذا كان يقول سيدنا علي: العداوة شغل، أي شغل يقطعك عن الله، يشغلك عن أن تشتغل بعجائب القرب من الرب وتلقي نور الحكمة منه. إذا تعلق قلبك بعداوة أحد شغل، حتى وانت وسط الصلاة وانت وياه نريدك مع الله تقعل مع فلان عدوك، هذا تعادي تسجد بغنى سجود لله تقع أنت والسجود مع عدوك. متى تكون مع الله؟ متى تكون لله؟ العداوة شغل. يقول سيدنا علي بن أبي: لا تعادوا أحدا لأنفسكم فتقتطعوا بتلك عن ربكم، ولا تعادوا إلا من عاد الله لأجل الله فتكونوا مع الله دائما وبالله سبحانه وتعالى. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قاصدون الكعبة المشرفة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد تقدم معنا الكلام يبتغون فضلا من ربهم، يمكن ذلك أن يحمل بالنسبة للمشركين على ما يتوقعونه أو يرمون إليه من التجارة وكسب المال، كما نزل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تجارة ومال، تبتغوا فضلا من رب، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فكيف يبتغ المشركون رضوان الله؟ يبتغونه في ظن الكثير منهم وليسوا بمدركيه، ليسوا بمدركيه. فعبر في الآية بظنهم عما في ظنهم، كما قال لنبي مرة: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وما أجرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبا، ليس بإلهه ولكنه هو جعله هكذا وادعاه، سلنحرقنه ثم لننسفنه في اليمين أسفا. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي كنت تقول ذلك في ظنك أنت العزيز الكريم، فذق عذاب النار اليوم. يا من كان يسمي نفسه في الدنيا العزيز الكريم في عذاب بجهل في النار، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولا عزيز ولا كريم، أي هذا بما في ظنك. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يقول فعند ذلك كف عنه. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان المشركون في مكة ويطوفون بالبيت، وبعضهم عراة، ويأتون للحج مشركين من مختلف الجهات، فما منعه حتى مضت السنة الثامنة والتاسعة، فكان في آخرها وقت الحج نزلت الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فحرم ذلك عليهم. ما هو في نفس الحج في ذاك الوقت، خلهم يحجوا. وأمر سيدنا علي نيابة عنه يبلغهم، وأمير الحج سيدنا أبو بكر أن يبلغ عنه أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأعطاهم صلى الله عليه وسلم من حكمته في ترتيب الأمر فسحة بقية العام إلى أن ينتهي شهر ذي الحجة، يرتبوا أنفسهم، من كان ساكن وسط الحرم يخرج، ومن كان من بعيد يبلغه الخبر فلا يتهيأ للمجيء. وأعطاهم هذه الفسحة من حكمته صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأوامر ورعايته لأحوال الناس. لا يحج بعد العام مشرك، نزلت الآية الآن روحوا خرجوا أبوهم، برط من الحرم. ما فعل هكذا صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت قال أجل روح بلغ، الحق أبا بكر وكنت المبلغ عني، فأقرأ عليهم أول سورة براءة وقل لهم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان، وأعطاهم فسحة إلى بقية العام بعد العام حتى يخرج شهر ذي الحجة وتوصل الخبر إلى الناس في الأقطار كلها صلى الله عليه وسلم. ولا القلائد، وكان من جملة القلائد جماعة يأتون من المشركين إلى مكة في أشهر الحرم، ينتهي الشهر الحرم وهم وسط مكة يريدون يرجعون إلى بلدانهم، في الطريق قبائل بينهم وبينهم قتال، فلأجل يعلموهم أنهم جاءوا من الحرم قاصدين مكانهم لا قصدهم القتال، يأخذون لحى من الشجر الحرم ويعلقونه بجمالهم يمشون. والعرب من رأى لحى شجر الحرم موجود على الجمل وقف عن صاحبه ولا يكلمه حتى يرجع إلى أهله. فقال الحق تعالى أنتم أيضا معشر المؤمنين احترموا من جاء من البيت الحرم، واحد، وثانيا لا تقطعوا شجر الحرم، لا تحلوا القلائد، لا تقطعوا شجر الحرم، فإنه حرام عليكم أن تقطعوا شجرة نبتت في حدود الحرم، ومن قطع شجرة فعليه الفدية مقابلها وعليه أن يخرج الفدية عنها. وهذا معنى من معاني ولا القلائد. ولأن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. أهل الأصول يقولون إذا جاء الأمر بعدنا أيكون للوجوب أو للإباحة أو يوقف بينهما، ثلاثة أقوال عند الأصوليين. ويقول بعض المحققين إذا جاء أمر بعد نهي فيرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، إن كان قبل النهي واجبا فهو رجع إلى الوجوب، وإن كان قبل النهي حلال فهو رجع إلى الحل، وإن كان مندوبا رجع إلى الند قبل النهي عنه، والصيد كان حلالا قبل أن ينهى عنه، فإذا أحرم بالحج أو العمرة صار حراما، وإذا حللتم فاصطادوا. فجاء الأمر بعد النهي فعاد الصيد كما كان حلالا ولم يكن ذلك بواجب. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وفي أدب الصحابة لما جاءهم في السنة والقرآن المنع من الصيد، خرج جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وإذا ببعضهم حلال كان وبعضهم محرم، فنظروا إلى بعض الضباء صيد، ولكن كانوا محرمين والحلال لم يلتفت إليه، فجعلوا ينظر بعضهم إلى بعض يضحكون، لم يتفوهوا بكلمة في الدلالة على الصيد لأنهم حرم. من علمهم هذا الأدب؟ كان يمكن لأحدهم يقول أنا محرم ما بأصيد بنفسي لكن بأدل الحلال، أقول تفضل شوف الصيد قدامك روح امسك هات لنا له، أبدا ما رضوا. فلما راهم يتضحكون التفت فإذا بالصيد، فركب فرسه قال ناولوني رمحي، قالوا ولا نعينك عليه. الفقه العجيب عند الصحابة، حسن امتثال الأمر واجتناب النهي، قالوا ولا ما رضوا، فنزل عن فرسه وحمل الرمح وذهب وضرب الصيد وجابه، فاختلفوا بينهم البين قالوا ناكلهم نحن، قالوا الحقوا رسول الله، فلحقوا ببعض الحمو، قالوا سألوا فسألهم هل عنتموا عليه، قالوا لا ولا دللناه ولا أشرنا عليه، قالوا كلوا إن كان معكم شيء اطعموه. يؤكد لهم حله صلى الله عليه وسلم ويطيب أنفسهم بأكله بنفسه معهم صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هذا فقه الصحابة العجيب بنى عليه الفقه، قال إذا المحرم أعان أحدا على صيد فحرام عليه أن يأكل من هذا الصيد. أو دله عليه، أو كان الحلال اصطاده من أجل المحرم وعده لا من أجل نفسه، فلا يجوز للمحرم أن يتناول منه شيء. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، فإن اصطاده حلال لنفسه وجاء وأطعم منه المحرم جاز للمحرم أن يأكل منه وأن يطعم معه. هذا أمر. بعد ذلك يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام، في قراءة أبي عمرو بن كثير إن صدوكم، في قراءة غيرهم من القراء أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله، خصائص الشريعة: تنزيه القلوب عن الأهواء، ومسار المسلمين في تصرفهم بزمام التقوى. الله، يقول: بغض قوم كان لبغضهم أسباب، منها أنهم صدوكم عن المسجد الحرام، ومنها أنهم كافرون بي وبرسولي، وهذا البغض يجب أن لا يخرجكم عن دائرة العدل الذي شرعت لكم، وعن دائرة المنهج الذي أنزلته عليكم. لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام بسبب أنهم صدوكم عن دخول الكعبة وعن عمرتكم أن تعتدوا. لا تعتدوا عليه، ولا يحملكم بغضهم أن تعتدوا عليه. لا يجرمنكم شنآن قوم، في قراءة شنآن، قراءة الأكثر شنآن قوم أي بغض قوم، والشاني المبغض، إن شانئك هو الأبتر. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا تقولوا كما صدونا نصدهم، وكما صدونا نحن نؤذيهم ونغير عليهم. قال: لا، لا تعتدوا. ومهما أبغضتم قوما، مهما عملوا معكم وآذوكم، فراعوا جبروتي وقهري، وأنكم أنتم إياهم معا عبيدي وتحت أمري، فلا تتعدوا الحدود التي شرعت، لأنكم لا تتصرفون لأجل أنفسكم بل لأجلي وبمنهاجي، فأنتم عبيد الذين اصطفيت أن تشهدوا أن لا إله إلا أنا وأن محمدا عبدي ورسولي، فحقكم أن لا يكون تصرفكم في الحياة كتصرف غيركم من أرباب الأهواء والأطماع والأغراض وأهل كدر النفوس وخبثها. أنتم عملكم غير هذا، أنتم عملكم عمل تشريع رباني، وعمل أهل منهج إلهي، وعمل قوم يعملون في الأرض بمنهج السماء. فلستم كغيركم من الناس، غيركم إن أبغض وإن اغتار في باطني واغتاب تصرف بمقتضى هواه، ولكن أنتم يا أتباع حبيبي محمد زينتكم في الحياة الدنيا أن تجمعوا أهواءكم لأجل من هويتموه من أعلى، لترضونه فيرضيكم ويؤتيكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقد سمعتم قصة سيدنا عبد الله بن رواحة لما أرسله صلى الله عليه وسلم يخرص اليهود خيبر، وأرادوا يعطون مال على أن يخفف عليهم في تقدير الثمر، وكانوا شكوا أنه يشدد عليهم وهو صاحب عدل. فلما عرضوا عليه المال قال: يا معشر يهود، تعرضون علي الرشوة؟ قد جيتكم من أحب الناس إلي، وأنتم عندي أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ووالله لا تحملني محبتي له ولا بغضي لكم عن أن أزيد أو أنقص فيما أقدر عليكم، لأقومن بالعدل. حتى قال علماهم بعد ذلك: بهذا قامت السماوات والأرض. بشر العدل، لهذا قامت السماوات والأرض. فصلى الله على مربيهم، قال لا محبتي لحبيب الله ولا بغضي لكم يخرجني عن دائرة العدل والإنصاف. هكذا أخلاق الصحابة. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر. فيا أتباع نبيه وأهل الاستسلام لشريعتي، أقيموا شؤون حياتكم على هذا الأساس المتين، تعاونوا على البر والتقوى، واحذروا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجمع لنا المنهج كله في هاتين الكلمتين: تعاون على البر والتقوى، وبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. وأقمنا المنهج كاملا، أقمنا المنهج كاملا. وتعاونوا، جعلوا الأمر فيما بينكم يدور على تفقد بعضكم لبعض وانتباه بعضكم لبعض، لتستمسكوا وترتصوا كالبنيان المرصوص في حسن تنفيذ أمر، تنتزعوا من وسط بيوتكم وعاداتكم وأحوالكم ومعاملاتكم مخالفات شرعي، حتى تصفو لكم شريعتي، فتصفو لكم حياتكم ويطيب عيشكم في ظل عنايتي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تعاونوا على البر. البر أصناف الخير، البر والتقوى جاء في تفسيره الكتاب والسنة، جاء في تفسيره البر الطاعة والتقوى ترك المعصية إلى غير ذلك، وهي شاملة لكل المعاني. على التعاون على البر، انشروا الخيرات فيما بينكم، ساعدوا مريد الخير، ساعدوا معظم الشريعة، ساعدوا صاحب الخلق الحسن، تعاونوا على البر، عظموا الشعائر فيما بينكم، تعاونوا على البر، اعرفوا قدر العباد وقدر العاملين بالطاعة وقدر كبار السن. تعاونوا على البر، اعرفوا قدر الوالدين، اعرفوا قدر الجيران والأرحام. بروا أباكم، تبركم أبناءكم، وبروا أبناءكم أيضا. كن بارا بأبيك وبارا بابنك، بارا بأمك وبارا بابنتك، كن بارا، كن بارا حتى بأختك وأخيك وزوجتك، كن بارا مسديا البر والإحسان والمعروف. وتعاونوا على البر والتقوى، انتبهوا من مداخل الفساد في ما يخرجكم عن شرعي وينشر المعاصي بينكم. تعاونوا على التقوى، سدوا هذه المنافذ. تعاونوا على التقوى، خذوا على يد الذي يتظاهر بمعصيتي ومخالفة شرعي. تعاونوا على التقوى بنصحه، بوعظه، بمنعه، بحسب المقرر في علم الشريعة، بما يتناسب مع حاله. لا تكونوا كما يقولون بلسان العصر سلبيين، تتفتح ثغور الشر عليكم وتصمتون وتسكتون، أو يأتي أحدكم من وراء الآخر يتكلم عليه بس ولا يقوم بسد الثغرة ولا بإسداء النصيحة ولا بمحاولة توقيف الشخص عند حد وإنقاذه من معصية ربي جل جلاله. ما هذا التعاون على التقوى؟ تعاونوا على البر بالتسابق إلى الخيرات وإشهارها ونشرها بينكم، تعاونوا على التقوى بسد ثغور الشر، تعاونوا على التقوى بردع المتظاهرين بالمعاصي والمخالفات والعدوان ومخالفة الشرع. ردوهم، صدوهم، انصحوهم، عظوهم، اقصدوهم، استعملوا الوسائل معهم لتنقذوهم. تعاونوا على التقوى، تعاونوا على البر والتقوى، منهج كامل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم بفعل المحرمات والعدوان، الاعتداء على بعضكم البعض بغير حجة من الله وشرع. والبر، جاء سيدنا النواس بن سمعان فيما يذكر البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، سئل عن البر والإثم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما سئل عن البر والإثم قال صلى الله عليه وسلم: ما حاك في نفسك فدعه، ما حاك في نفسك فدعه، فإن الإثم حواز القلوب، كما يقول سيدنا بن مسعود روي موقوفا عليه ومرفوعا عنه إلى رسول الله: الإثم حواز القلوب. سئل صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته وسرته حسنه فهو مؤمن. من ساءته سيئته يستاء من السيئات، الذي يعصي ولا يبالي ما هو مؤمن، الذي إذا عصى استاء، من ساءته سيئته وسرته حسنه فهو مؤمن، هذا المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الصحيح سيدنا وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي وأنا أريد أحب أن أسأله عن البر كله وعن الإثم كله، ما هو؟ قال: فجئت إليه فوقفت عليه فقال صلى الله عليه وسلم: يا وابصة، أتحب أن أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قال: أخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. قلت: يا رسول الله، لعن هذا جئت أسألك. قال فجمع أصابعه الثلاثة ونكت على صدري، يقول: يا بابصة، البر حسن الخلق، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأخذ ينكت قال في صدري، يقول: استفتي قلبك، استفتي نفسك، استفتي قلبك، استفتي نفسك، استفتي قلبك، استفتي نفسك، وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، في رواية: وإن أفتاك الناس وأفتوك. رأى مثل وابصة صاحب قلب مطهر ووجهة صادقة إلى عالم السر والجهر، فهو يفرق بنور الفرقان بين الإثم والبر. قال: استفتي قلبك، استفتي نفسك، وإن أفتأ لا تغتر بظواهر الفتوى تصدر على ظواهر الأحكام، ولك قلب يحس بما يحب الله وما يكره، الإثم حزاز القلوب، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. فكذلك الصادق مع الله لا يلتبس عليه الأمر ويستفتي قلبه فيبتعد عما يحز في قلبه وفي نفسه وعما يكره أن يطلع عليه الناس. وهكذا جاء في التعاون على البر، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل ينعش لسانه حقا يعمل به إلا أجري عليه أجره إلى يوم القيامة. قال: ثم بوأه الله ثوابه يوم القيامة. هذا الحديث الذي يروي سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام أحمد بن حنبل وعند البيهقي: ما من رجل ينعش حق لسانه حقا يعمل به. هذا من البر العجيب، يحرك لسانه بما ينعش حق بين الناس يعمل به وينتجل، أجري عليه أجره إلى يوم القيامة، وإذا جاء القيامة بوأه الله ثوابه في ذلك اليوم. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في نشر التعاون على البر وعلى التقوى: من رد عن عرض أخيه المسلم، من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد، تسمع واحد يتكلم على أخوك المسلم شف فيه بلسانه ويتكلم فيه بما ليس له حق أن يتكلم فيه، تسكت ساكت مجاملة، فويل لك، أنت شريكه في الإثم. فإذا ذببت عن عرض أخيك ورددت عليه رد الله عن وجهك النار يوم القيامة جزاء وفاقا. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المقابل يقول عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أعوذ بالله. رواه ابن ماجه عن ابي هريره عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا سعيت في قتل مسلم وما ساعدت إلا بشطر كلمة، ما كملت الكلمة، نص كلمة جبتها وخلاص، فجزاؤك أن تلقى الله في القيامة مكتوب بين عينيك آيس من رحمة الله. نعوذ بالله من غضب الله، وجنبنا الله دماء المسلمين. فكيف يصنع من لا يبالي بإرعاب المسلمين وبالتفجير بينهم ليعم القريب والبعيد بأذاه؟ من أعان على قتل المسلم بشطر كلمة؟ والقنبلة تجي شطر كلمة واكثر وقال وسأل الله متفجر كم تجي. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله ورسوله. رواه الطبراني والحاكم عن سيدنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول: من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله ورسوله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واسمع حديث يروي سيدنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله عند البهقي في شعب الإيمان فيه مظاهر التعاون على البر والتقوى والتحذير من التعاون على الإثم والعدوان، يقول صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله في أمره. ما تجيب شفاعتك ووجهتك عند سلطان وحاكم تضيع حد من حدود الله وجب وثبت على واحد، انت تضاد الله، لا تقبل الشفاعة في الحدود، فإن شفعت ماثوم وإن قبلت فالحاكم معك ماثوم. من ردت شفاعة من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. مات ما بال بالدين ولا ترك له فيه رهن ولا ترك له فيه ما يقضي به الدين ووصية يوصي فيها بقضاء ديونه، فيقعل من الحسنات والسيئات بعد ذلك، يأخذون حسناته يحطون فوق سيئاته والعياذ بالله تعالى. قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قام لأي غرض من الأغراض يصلح دعاية على مسلم أو لغيظ في قلبي بأي سبب يصف مسلم بما ليس فيه ويقول فيه من العيب ما ليس فيه، تظن هين؟ حبس في ردغة الخبال في النار حتى تأتي بنفاذ ما قلت. كيف تعمل؟ ردغة الخبال في النار، مش ردغة الخبال، قال عصارة أهل النار، قيح وصديد دم يخرج منهم ومن فروج الزنا والزانيات، وإذا يحبس فيه قعد هنا في ردغة الخبل وسخ القدر. ليش تقول على مسلم ما ليس فيه؟ أنت ظنيت ماله رب؟ أردت تشفي غيظ نفسك في الدنيا وترى أنك مرتاح أو قادر على أن تمشي نفسك أو أنك صاحب شوكة أو قوة وصدق وتقول على الآخر ما ليس فيه وتظن أنها تمشي؟ له رب، هذا هو نفس ربك الذي سيحكم، له رب، فيحبسك في ردغة الخبال حتى تأتي بنفاذ ما قلت في أخيك. هذا ليش تقول في كذا كذا؟ وهذا خطير، معنى أن الذي يتقول على الناس ما ليس فيهم ويموت على ذلك فلا يموت على حسن الخاتمة، لأنه كيف يخرج من ردغة الخبال؟ هل يتحول الصالحين في الآخرة إلى طالحين ويتحول الصادق إلى كاذب؟ ما يمكن. واحد قلت عنه كذاب وهو صادق، هيا هاتي بنفاذ ما قلت، ما يتحول كذاب، كيف تأتي بنفاذ ما قلت؟ فمن كان لا يبالي بنسبة العيوب للناس وهم برأى منها ثم يموت على ذلك فلا يموت غالبا إلا على سوء الخاتمة، ليحق حبسه في ردغة الخبال فلا يخرج من ذلك أبدا، نعوذ بالله من غضب الله. فليحذر الإنسان من التقول على الناس ما ليس فيهم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، واتقوا الله بعمل هذه الشؤون والشرع وجميع ما شرعت لكم وما بينت لكم وما حكمت فيكم، اتقوا الله إن الله شديد العقاب لا تطيقون عذابه، إن أراد أن يعذب أحدا منكم وهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فتعرضوا لرحمته عسى ينجيكم من عذابه، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. يبارك لنا في هذا الأسبوع خاتمة أيام الدورات ويجعلها من المنافع الكبيرات والخيرات الوفيرات العائدة عوائدها على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات بعائدة الفضل الرباني والجود الصمداني والفيض الامتناني من حضرة مولانا الرحمن الرحيم بوجهة نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحال وحين، وأن الله يبارك لنا في خاتمة رجب وفي ذكر الإسراء والمعراج لسيدنا ونبينا النور السراج، أن الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا محبة وإيمانا واعتبارا وادكارا وحسن إقبال وصدق وجهة إليه وحسن تبتل إليه وانقطاع إليه واشتغال به عما سواه، وأن لا يقطعنا بشيء يشغلنا عنه، يجعلنا في الصادقين معه والموفين بعهده، يختم لنا أجمعين بالحسنى وهو راض عنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.